السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في ما استخلص أو يستخلص من فوائد ومسائل وتدقيق وتأصيل من حديث الحارث الأشعري، وقد مضى الكلام على معظم مباحثه، فاقرأه حتى ننتقل لغيره لنتم ما يسر الله في هذا المجلس الرابع في شرح هذا الحديث واستخلاص الفوائد والمسائل المهمة، سيما المعاصرة وما تعم به البلوى والفتن منها. عن الحارث حديث الترمذي يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله في باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، قد تقدم الكلام على هذا الحديث في نحو ثلاث مجالس، ولعلنا في هذا المجلس نختم الكلام عليه. حديث الحارث الأشعري، والذي خرجه في سننه الترمذي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن. لا شك أن هذه ليست على الحصر، والمراد الأوامر التي خص في ذلك المقام، مثل حديث يحيى من زكريا، والذي خرجه أبو الحارث الأشعري، والذي فيه أن عيسى قال له: لقد أمرك الله بخمس كلمات. وفي كل ذلك يأمر سبحانه في ذلك المقام بأهم المهمات في الدين. وذاك الحديث أول أمر لما جمع بني إسرائيل حتى قعدوا على الشرف: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومثل المشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ورقه، فقال: اعمل وارفع الغلة لي، فصار يعمل ويرفع الغلة لغيره. قال: فأيكم يحب أن يكون هذا عبده؟ الحديث. وهنا: وأنا أمركم بخمس أمرني الله أمرني بهن: السمع والطاعة، وقد تقدم الفرق بينهما، والجهاد. وقفة في قول نبينا صلى الله عليه وسلم بعد السمع والطاعة ذكر الجهاد، فانظر كيف قدم السمع والطاعة على الجهاد، كيف قدم السمع والطاعة على الجهاد. فالجهاد يا عباد الله لا يكون إلا بأمير يجتمع الناس حوله، ولا تكون ميليشيات كما حصل من داعش ونحوهم، بل أمير يرجعون إليه ينظم لهم أمر الجهاد، ويقسم الغنائم، ويأمر به إذا رأى أن شروطه اكتملت، ويجتمع مع العلماء في إصلاح أمره ومعرفة شرائطه. لا بد من إمام، فإذا لم يكن هناك إمام فلا جهاد. فلا بد أن يكون إمام وجماعة حتى يكون الجهاد. وانظر كيف بدأ بالسمع والطاعة ثم ذكر بعده الجهاد. فالجهاد لا يتم إلا بأمير يسمع ويطاع له. وفي الحديث: أبدأ بما بدأ به الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فنبدأ بإيش؟ عند العمرة والحج الصفا، ولا نبدأ هنا بالجهاد قبل أمير نسمع ونطيع له، وإلا يكون فساد. تختلف الكلمة. تذكرون الأحزاب في أفغانستان كلهم قاتلوا من غير أمير يجتمعوا به، أمير اسمه كذا وأمير اسمه كذا. طيب لما طردوا الدب الأحمر، ها جميل، تقاتلوا فيما بينهم. إذن لا يكون جهاد إلا بإمام وجماعة يسمعون ويطيعون له، ينظم شؤونهم ويرجعون إليه، يتأتلف كلمتهم حتى بعد الفتح أو بعد النصر. ما يقول أنا لها، هذا يقول أنا لها، والغنائم النصيب الأكبر لي. وهذا إمام يجتمعون حوله، يسمي ميليشيات وأمراء مختلفين متشاكسون، إمام يجمعهم. ومن هنا نأسى على الوضع الفلسطيني. حزب الفتح، حزب اسمه التحرير، حزب اسمه حماس، حزب ندعو هؤلاء كلهم ليوحدوا صفهم على السنة وينظرون في أمر الإمامة وما يستطيعون منها على وجه صحيح، لأن عمر بن الخطاب كان يقول رضي الله تعالى عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. والجهاد كما قال عمر وغيره ماض إلى يوم القيامة مع كل بر وفاجر، كما اتفقت عليه المصنفات في العقيدة. ماضي مع إيش؟ ميليشيات متفرقون، ولا مع إمام؟ مع إمام، هذا شرط لصحة الجهاد، لصحة الجهاد، وأن يأذن الإمام به. فلا يجوز أن يجتمع عصابة ويخرجون على الإمام ويقول نجاهد الكفار بغير إذن الإمام، ما يجوز، يحدثون اختلاف، تنازع وفشل في المسلمين، كما نرى في بعض البلدان أحزاب. وما كان كفار قريش إلا كذا صناديد، كل واحد له عصابة، ولذلك ما كان يجمعهم إمام حتى بعث النبي وقرر الإمامة في الإسلام وأكد عليها وأكثر من ذكرها، اللهم صل عليه. لتجتمع الأمة لا تختلف. طيب، والجهاد حينئذ ينقسم إلى قسمين: جهاد دفع وجهاد هجوم. لما أنكر يوسف القرضاوي جهاد الهجوم وقال ليس في الإسلام أبدا جهاد هجوم بل هو دفع فقط، رد عليه الإمام شيخنا عبد العزيز بن باز مفتي الديار السعودية بحسب الكتاب والسنة، قال: لا، ليس دفع فقط، بل هو دفع وهجوم، لكن إذا اكتملت إيش؟ إذا اكتملت شرائطه، شرائطه جهاد دفع وجهاد هجوم. لبس بشبهة ورد عليه الشيخ بن باز فيها، قال: مما يدل أنه منسوخ أو ليس وجود لجهاد الهجوم ولو اكتملت شرائطه، يعني عنده قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فلا يكون إلا دفعا. رد عليه الشيخ سبحان الله، قال: هذه الآية لا تدل على نسخ القتال أبدا، وإن معنى قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي قاتلوا الذين من كان من شأنهم أن يقاتلوا، لا المرأة، لا الصغير، لا الراهب في الصومعة، لا المدنيين في بيوتهم تفجرهم وتنزل عليهم الاسم ذا صواريخ الطائرات، ما يجوز هذا. الذين يقاتلون، وذلك النبي لما رأى امرأة مقتولة قال: ما كان لهذه أن تقاتل، ولا فدل على أنه ليس معنى ذلك أن يكون القتال منسوخ، فهنا تحريف للآية بما يوافق ما يراه المعاصرة، أو وهذا يسموه اليوم الفكر التنويري، يقول نعطي معاني للنصوص توافق العصر. يا أخي فرق بين أنك تعرف النص وبين أن تجتهد بسياسة شرعية تعمل فيها بالنصوص ولا؟ أما تتلاعب بأصل النصوص لا يجوز، هذا عمل يهود، النصوص أبقيها كما هي، لكن انظر فيما فعله النبي من سياسة شرعية واصنع مثله، من احتمال مفسد الصغرى أمام المفسد الكبرى، المصلحة الكبرى تغلب المفسدة الصغرى كصلح الحديبية، اعمل بذلك، لكن لا تنسى لا تتلاعب بإيش؟ بأصل النصوص، لأن الله ذم الذين فعلوا ذلك من يهود. فقال سبحانه وتعالى يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به، هذا عمل يهود، من شبه بقوم فهو منهم. طيب، وحينئذ يشترط في الاثنين الهجوم والدفاع إمام وإذن إمام، إذن إمام. أما القول وهي شبهة بأن جهاد الدفع لا ينظر فيه لإذن إمام ولا والدين ولا شيء مطلقا من غير تفصيل، هذا غلط، بل لو لاحظت كيف فعل النبي في أرض هي حقه، هي حق له هو المسلمون، أرض مكة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم ولم يأذن الله له بالجهاد، ولما ذهب للمدينة كذلك ما قالوا هؤلاء يسكنون في مكان لا يستحقونه، هيا نقاتلهم ندفع إلى آخره. فإذا لابد أن ينظم الدفع والهجوم إمام. انظروا إلى عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما جاء في الحديث، قيل له وهو في مقام دفع وخوطب وهو إمام، فقيل له إن هناك عباد لا قبل لك بهم فاحترز بعبادي هؤلاء اللي معك يعني إلى الطور، فانظروا كيف صدروا كلهم عن أمر عيسى واحترزوا في الطور ونجوا ممن كان قد يجتاحهم ويقتلهم. أفرأيت لو كانوا أمرهم شتى في جهاد الدفاع وش بيسوون؟ اختلافهم نعم يؤدي إلى إيش؟ تمزق، ويؤدي إلى مزيد نكبة فيهم. فإذا إطلاق القول هكذا خطأ. طيب، فعلى هذا الجهاد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول جهاد وقت الضعف ويكون بالحجة والبيان، يكون بالحجة والبيان، جهاد وقت القوة واكتمال الشرائط فيكون بالسلاح والسنان والسنان. وقد فعل النبي كلاهما وكان هديه فيهما أتم الهدي، ففي مكة كان يحاجهم بالقرآن ويدعوهم بالعلم النافع، فجاهدهم بذلك حتى تآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما ذهب إلى الطائف جاهدهم بالعلم وأمرهم بالتوحيد وأنكر عليهم الشرك، فتآمروا على ضربه وفي مكة على قتله كما تعلمون. فلما صار القوة له واجتمعت شرائطه أذن لهم بالدفاع أولا تحت راية النبي بالدفاع، ثم لما اكتملت الشرائط أذن لهم بإيش؟ بالهجوم. فمر بمراحل كما تعلمون، من المراحل تحريم قتل ولو رجل منهم، ثانية دفع، ثالثة هجوم. نعم، هذه من المراحل التي مرت بالجهاد. فالمبتدعة في باب الجهاد أحدثوا أنه ليس هناك جهاد للكفار إلا قتال، لا يعرفون الحجة والبيان وقت الضعف، بل يسمون ذلك الكلام خور وجبن، وهم يعتدون على النبي وهم لا يشعرون. فالنبي في مرحلة الحجة والبيان كان جبانا، كان مخذلا، فلا أجهل من أصحاب الجهل المركب من نادى بالجهاد الشرعي وصححه يتهم في دينه ويلمز بالنفاق والعمالة، ومن تكلم بالبدعة فيه وصف بالإقدام والشجاعة والديانة عياذا بالله. وهذا كما قال الأوزاعي رحمه الله: يأتي زمان على الناس يرون الجهل فيه علما، اختل الموازين، فيرون الجهل علم. ولذلك علماء العصر كشيخنا ابن عثيمين والفوزان والشيخ الألباني وغيرهم لما قالوا لطائفة من الناس: أنتم مستضعفون في بلدكم فلا تحركوا تجيشوا قوى المغتصبين لبلادكم أن يسحقوكم بما عندهم من قوى، لا تقارن بقوتكم. نعم، فأرشدوهم لتصحيح الجهاد لبغية النصر وليس خذلانا ومحبة في يهود ومحبة في النصارى، إنما لبيان القواعد التي استعملها النبي في الجهاد في السنة. فكل باب من أبواب العلم كالصلاة والصوم والزكاة والذكر والجهاد والتكفير فيه سنة وبدعة. وقد ذكرنا في بدعة التكفير رمي الحكام بالكفر الأكبر لحكمهم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، فصل ابن عباس قال: إذا جحد حكم الله فهو كافر لم يشهد فاسق. هذا بدعة في باب التكفير، بدعة بباب الذكر كالأذكار الصوفية النقشبندية والتيجانية، وكذلك في الصلاة، الصلاة اللي تسمى الرغائب نصف من شعبان جماعة في المساجد، كذلك يكون البدعة في الجهاد، وهو أن يجاهد ويقاتل الأعداء على غير منهج النبي فيفسد أكثر إيش مما يصلح، كما قال الخطيب البغدادي صاحب كتاب شرف أصحاب الحديث وكتاب الفقيه المتفقه في أصول الفقه له الحديث، قال: فوالذي لا إله غيره، لا إله غيره، ما عمل عامل في الجهاد في التكفير في الدعوة إلى الله، ما عمل عامل بغير علم إلا ما كان يفسده أكثر مما يصلحه. وصدق صدق. نعم. ولذلك سيكون حليف كل من خالف القواعد النبوية السلفية اللي كان عليها الصحابة في باب الجهاد. مصير جهاد وقتاله وإن تكرر النصر، النصر ولا الهزيمة؟ النصر المتوالي والهزيمة المتوالية، رحمة من الله ليرجع إلى إيش؟ إلى الجهاد الشرعي وإلى التوحيد وتصحيح العقيدة. إذن قبل ذلك النبي قبل أن أمرهم بالجهاد صحح عقيدتهم أولا، دعاهم للتوحيد وصحح منهجهم باتباع السنة وصحح أخلاقهم وأنكر عليهم الفواحش والربا. فلما جاهدوا انتصروا وانتصروا وانتصروا، وترك الله لنا غزوة واحدة كان لنا فيها عبرة، ما هي؟ أحد. فلما هزموا فيها أو لم ينتصروا بيّن الله للأمة وجه التأديب الذي جعلهم لم ينتصروا، ألا وهو معصية بعض الجيش. المعصية كانت في شيء عملي ولا اعتقادي؟ عملي. فكيف يريد أن ينتصر من يدخل في الجيش وهو لا ينكر على الأضرحة ولا ينكر على التمائم ويجيز السحر أو غير ذلك من البواقع؟ هذا أشد. قال الله في سورة أحد، في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. كيف ينتصر جهاد يمده أناس يرون جواز دعاء غير الله، يرون أن من واجبات الدين والعقيدة التي تشبه التوحيد سب أصحاب محمد واتهام عائشة من رأى الله منه؟ هل دعمهم هذا سيكون فيه بركة؟ ولا مصلحة لعقيدتهم اللي يريدون نشرها؟ مصلحة من عقيدتهم يريدون نشرها تصفية أهل السنة وقتلهم ولو بكثرة، لأنهم وإن قصروا في دينهم يظلوا أهل سنة، لابد أن يقتلوا حتى لو كان بعضهم عنده خلل في صلاته، عنده خلل في أخلاقه، لكن اسمه مسلم. أي اسم إسلام لابد يصفى، يقتل قتل ذريع بالألاف عياذا بالله. فلابد حينئذ أن يوجد الأعداء مناخا يصبح عذرا لأنه يسمون محاربين يقاتلوا لأجل أنهم اعتدي عليهم ونحو ذلك. فعلى الإسلام أن لا يعطوهم هذه الفرصة. نعم، أن لا يعطوهم الفرصة بأن يتسببوا في القتل الذريع لإخوانهم باستفزازهم تحت مسمى قتال، تحت مسمى جهاد، تحت مسمى كلمة حق وثورة، أو أن يعملوا بجهاد النبي محمد والذي أخذ الله علينا العهد مع التوحيد أن نشهد أنه سيد العبيد وأنها لا تقبل عبادة إلا بمنهجه وطريقته، حتى الجهاد والأعياد والصلاة والصوم والزكاة كلها لا تقبل إلا بطريقته ومنهجه، كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: والذين اتبعوهم بإحسان. فإذا النصر حليف من اتبع الصحابة بإحسان في القتال وغيره، لأن الله نصر الصحابة، إذا ينصر كل من أخذ منهجهم من تنقية العقيدة ومن تحقيق شرائع الجهاد ومن التعامل مع ولي الأمر بالسنة وإن جار بأن لا يعلن نصح له، بأن لا يتفرق الكلمة بذكر مذالبه، بأن لا يجيش الناس على بغضي ولاة أمرهم والخروج عليهم بزعم أنهم ما نصروا الضعفاء وما نصروا إلى آخره. فهذه سنة النبي في الولي الأمر، وأنه لا يجاهد بالسنان، بل ولي الأمر الجهاد جهاد أن ينصر معه ويجاهد معه، وأن ينصح برفق وأدب في مجلسه، هذا جهاد الهوى الذي يأمر بالطغيان. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما قراراته والاستدراك على آرائه، بل يكونوا مطيعين قانعين أنه فضل من رب العالمين أن جعل عليهم أمير يجمع كلمتهم ويعقبهم ذلك أمن وأمان وسلامة واطمئنان وتحقيق لأركان الإسلام من صلاة وصوم، كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أو قال قد أبو قال أبو قتادة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، أيها الناس، اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم، وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. انظر لماذا ذكر ولي الأمر في أركان الإسلام، لأن الناس إذا خرجوا على ولي الأمر ضاعت أركان الإسلام، فهو يحفظ لهم أركان الإسلام، فوعد هذه الأفراد أصحابها بالجنة. شوف أركان الإسلام: تقوى الله، التوحيد، اتباع السنة وترك البدع والكبائر، أداء الصلاة، الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم أضاف طاعة ولي الأمر. وانظر كيف في حديث آخر: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث عرباض من سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. رأيت؟ تقوى الله تشمل أداء الزكاة، صوم رمضان، ترك الفواحش، ترك الربا، ترك البدع، بر الوالدين، صلة الرحم، ثم عطف عليها مباشرة السمع والطاعة، مع أن من تقوى الله، لكن هذا عند العلماء في علم البيان من باب عطف الخاص على العام. ليش يعطف الخاص على العام أو يعطف العام على الخاص؟ من كان عدوا لله وما من كان عدوا لجبريل وميكال فإنه نزله على قلبي بإذن الله، من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال، فلماذا ذكر جبريل وميكال هنا؟ لأجل لأهمية الملكين، مع أنه من الملائكة. طيب قال حديث العرباض: وعظنا عليكم بتقوى الله السمع والطاعة، ليس من تقوى الله، من عصاني فقد عصى الأمير، من قد عصى الأمير فقد عصاني. يقول النبي لعصي العمير المعاصر له ولو كان بينه وبين النبي 2000 سنة، عصاه عصى الرسول في قبره، عصى الرسول نفس الشيء. فلماذا عطف بعد تقوى الله في ذاك الحديث، وهنا في حديث الترمذي حديث أبي قتادة أركان الإسلام وتقوى الرحمن على عطف عليها هذا الخصوص وهو طاعة ولي الأمر؟ لأن تقوى الله لا تقوم في البلدان، نعم، وطاعة الرحمن إلا بطاعة الأمير وترك الخروج عليه والعصيان، فتجتمع الكلمة فتقوم أركان الإسلام حينئذ، فيعبد الله أهل البلاد آمنين مطمئنين غير خائفين. الخائف في بيته من الرصاص والفوضى والفتن والشقاق وسفك الدماء سيبقع في بيته، لن يصلي الجمعة، وإذا انقطعت الاتصالات فلن يخرج حتى يسأل عن هلال رمضان، لا يعرف رمضان دخل ولا لا. لكن إمام يحفظ الأمن سيعلن في الإذاعات ويخرج الأسواق يتقضى مقاضي رمضان ويحج البيت الحرام ويعرف هلال ذي الحجة ويقوم بالعبادات ويجمع الإمام الزكاة، إذا نسيها الشخص يرسل له محاسب يطلع له زكاته، وتحفظ أركان الإسلام بإيش؟ بهذا المصدق بطاعة ولي الأمر. فكان أكبر نكبة من أكبر النكبات على الأمة الإثارة على هذا الذي يحفظ به الدين، إثارة على ولي الأمر بالتشغيب عليه، إثارة لماذا لا يفعل كذا، لماذا الحقوق كذا وكذا، لماذا كما يفعل السوري وجماعة الإخوان المسلمين. فحينئذ إيش ينتج عن هذا؟ اختلاف وتنازع وترك للطاعة على هذا الإمام، وضعف في البلد في الإدارة وغيرها لتخوينهم الإمام عياذا بالله. فعلى المسلم حينئذ أن يحقق معنى الجهاد الشرعي، أن الجهاد عند إخوان المسلمين ما هو يشبه الخروج، يشبه الجهاد، يشبه الإنكار المنكر عند المعتزلة. عند المعتزلة إنكار المنكر وشو؟ الخروج على ولاة الأمر. وعند الإخوان المسلمين السورية والإخوان المسلمين ما يحش عندهم الجهاد، قتال ولاة الأمر والخروج عليه، نعم، ويتركوا كل الطوائف، أي نعم، ويقاتلون. وإذا قاتل يقول ابن عثيمين إذا قاتل جماعة الإخوان المسلمين مثل اليهود أو شيء فإيش؟ فهذا يعني إذا قاتل خوارج مثل اليهود أو شيء فهذا طعم حتى يتعلق الناس بهم، يتعلق الناس بهم بزعم أن يقاتلوا يهود ويقاتلوا في زعم الأمريكان ويقاتلوا، عادوا وكروا على من؟ على الحكام، جلبوهم بأنهم يقاتلون يهود إلى آخره. فحينئذ إذا جلبوهم إلى ساحتهم كما قال عبد الله بن سبأ أظهروا للناس الأمر بالمعروف عن المنكر حتى تستميلوا قلوبهم، فإن جاءوكم لأنكم تحفظون الدين بالأمر بالمعروف عن المنكر مروهم أن يخرجوا على ولاة أمرهم. فقال ابن عثيمين على نفس المنوال في الإخوان وغيرهم الخوارج، قال اصبروا اصبروا، فجروا الآن، ذاك وقتها تفجير في اسمه ذا وش اسمه في محية أو شيء يتبع غير المسلمين من دخل بعهد معاهدين، فقال لا تقتروا أنهم الآن قاتلوا، سيبدأون بالأمريكان ثم يعطفون على أهل الإسلام. وفعلا بعد ما أظهروا الناس، وسمعت بعض الناس يقول ما شاء الله قاتلوا كذا، فصاروا يميلون معهم، رجعوا قاتلوا معنا ولاة الأمر حتى نقيم خلافة راشدة. إذا في الأخير هدفهم إيش؟ قتال ولاة الأمر. قالوا هم الأول، لكن قد نستميلهم بإظهار قتال اليهود أو غير ذلك، حتى إذا رجع الناس إلينا أمرناهم أن يقاتلون حكوماتهم، نسأل الله العافية. وهذا واقعهم، يؤسفني أن أقول ذلك. إذن على المسلم عند الضعف أن يتسلح بالعلم فيكون له حجة وبيان، فيجاهد أهل البدع والمنافقين ممن يتلون من السورية والإخوان ويغلظ عليهم بالحجة والبيان، وإنه لا يهز عروشهم مثل الردود العلمية، مثل الردود العلمية، فإنها كالشهب تقوض بنيانهم وتشتت أمرهم وترسل عليهم الضعف لآية في القرآن وهي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فإذا نشر إنسان العلم الصحيح يبشر، فإنه سيضمحل على إثر نشره العلم الصحيح المحقق والنقد المصدق بإخلاص وحكمة، فحينئذ سينتشر من ذلك أو سيقول ذلك لإيش؟ إلى النصر المحقق. بينما لو حاول بغير ذلك بالرأي والأقيس الفاسدة والتأويلات الكاسدة فإنه لن ينصر وتتوالى عليه الهزائم، بل يكون سبب في شك المسلمين في دينهم. كيف؟ كيف؟ يكون سبب في الإلحاد، في شك المسلمين في دينهم من يقاتل في وقت الضعف من غير شروط الجهاد من أي جهة؟ أي أحسنت أنه يقول شوفوا 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 مو ربنا يعني يقولون انصرنا وإن تنصر الله وين الله؟ ويبدأ الحدون الناس، رأيت؟ هو من أعظم الأسباب للإلحاد، من أعظم الأسباب للإلحاد هذه الجماعات المسلحة، تنظيمات السرية. عاد يلا من يسمعون لمن يقول لهم يا إخوان الجهاد حق والنصرة الله حق كما نصر النبي والصحابة، فتحوا البلدان وصارت لهم كنوز كسرى والروم، لكن ليرجعوا إلى ما كان عليه النبي ويحققوا شرائط الجهاد ويبشروا بالنصر ولا؟ إذن هذا تصحيح لأمر الجهاد وليس خذلان للمجاهدين، بل نصر لهم أن يرجعوا ويصححوا العقيدة ويصححوا شروط الجهاد، هذا نصر لهم. إذا جيت واحد في مفترق طرق يسعى ليصل لطريقه لكنه ماشي في طريق غلط، فجيت تقول لا هذا الطريق وإن كان طويل لكن تصل، يكون خذله ولا نصره؟ نصره، قال لكن الطريق طويل وتعبت ومتى أصل؟ يقول ولو طال الطرق الجادة ولو طالت، طريق قصير تنال فيه مهالك وكوارث خير من طريق طويل تصل إلى بغية فيه ومرادك وأمنك وأمانك، خير من قصير فيه هلكة وذهاب أمر الدين والدنيا ولا؟ فالجادة ولو طالت، ليس العبرة أن نصل، لأننا قد نصل إلى المطلوب، لكن العبرة أن نمشي في إيش؟ في الطريق الصحيح، كما يقول العلامة بن عثيمين إذا مشى طالب العلم في الطريق الصحيح بدأ يحضر حلقات ويقتني الكتب ويبحث ليوجد من نفسه ملكة يريد أن يعلم الأمة، فإذا توفي في أثناء الطلب ويعد نفسه أن يكون من أهل العلم قال فله مرتبة العالم، لأن ليس العبرة ليس يقدر على أنه يصبح عالم ويعيش نفسه حتى يصبح عالم، العبرة هل مشى على الطريق؟ فإذا مشى على الطريق وصل بالنية، إذا ما خدمه ذلك نعم أو ما تيسر له الحياة، أن النبي قال كان فلان حريص على أن يقتله فحصل له ما حصل. وفي حديث ابن ماجه حديث أبي كبش الأنماري إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل عنده علم وليس عنده مال فيقول لو عندي مال لفعلت مثل فلان يعني متصدق بالملايين، فهما في الأجر سواء، أنا أتعلم حتى أفيد الناس مثل أو معشار ما كان يفيدهم الشيخ بن باز، فمات دون أن يصل ودخلوا أهل القبر سيجد نفسه في القبر في مراتب العلماء، لأن أحال بينه وبين إيش؟ ها؟ البغية، هذه المقصد الموت. لكن أهم شيء هل الآن هو يسلك مسالك العلماء في الاجتهاد وترك التقيب عن الدروس والنظر والقراءة، ولا فارت نفسه كذا لأجل كوب شاي يترك الدرس؟ نشوف إذا كان مجتهد فإنه يرجى توفي يكون في هذه المنازل. إن ابن عباس كان يقول نلت العلم بقلب عقول ولسان سؤول وبدن لا يعرف الراح، هكذا كان ابن عباس حتى نال العلم، ليس بالرقود وطاعة الهوى والدعة وإغراق النفس بالإرفاء ونسيان العلم تكون الإمامة في الدين، بل تكون بالصبر واليقين، حينئذ تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكان كفار قريش وقت الضعف يستميتون حتى لا يزيد إسلام الناس، فكانوا يقولون في وقت الضعف لما كانت الجهاد بالحجة والبيان: لا تسمعوا للقرآن إيش والغوا فيه. واليوم الأحزاب السياسية كما ترونهم يجتهدون في التنفير من أصحاب الحق، ويدخلون عليهم كما أخبرني بعض الطلاب، يدخلون عليهم في مواقع السوشيال ميديا اللي يسمى الواتساب، يناقشونه في الشيخ اللي يدرس عنده من أهل العلم من على السنة، يشككوا فيه: اترك هذا وتعال الدرس الفلاني، واترك إلى آخره، لكي يطمسوا من معالم النور، نور الحق في مثل هذه الجماعات. وأن لهم ذلك، فإن الله تعهد بأن ينتصر الحق ويهزم الباطل ولو بعد حين. ما بين قال الرسول قولوا لا إله إلا الله تفلح ونشر العلم في مكة، إلى أن حج والحجاج على مد بصره، كم في تلك النسبة في المدة والعهد النبوي والنسبة والتناسب الذي يدل على الطول في العهد النبوي المبارك، كانت كم ما بين قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وعمره 40 سنة، ثم جاء حج وعمره يمكن كم 62 سنة، كم سنة حتى حج مد البصر؟ نحو كم؟ حول 22 سنة. ثم جاء النصر وحج البيت وفتح مكة. إذا لا تستبطئ النصر، امشي على الطريق. فالنبي مشى على الطريق وصل، فلا تستبطئ النصر. طيب نسبة وتناسب، إذا كان العهد النبوي عهد مبارك منصور من الله بالوحي إلى آخره، وكانت المدة مع ذلك 22 سنة، ففي غير العهد النبوي قد تطول 82 سنة. مو بزمن يعني يقين وقرآن ولا نقول فلذلك احسب النسبة والتناسب، تجد أنك لو توفيت وما رأيت النصر الذي تطمع فيه فلعلك تكون لبن فيه، إذ أن أحفاد أحفاد أحفادك هم الذين ينصرون عيسى إذا نزل ويقاتلون معه. واضح؟ فليس الأمر أن تصل، الأمر كل الأمر أن تلزم الطريق كما أمرك الله، وهو الصراط المستقيم. فمن آثار لزومه أن العبد لا يستعجل العاقبة، فالعاقبة للمتقين يؤمن بذلك ولو بعد حين، أما اللي يستعجل العاقبة فيتقهقر إيمانه ويتردد عند البطء في حصول الفوز والنصر، فإن هذا ليس بمؤمن حقيقة، بل هو مرتهب في دينه حتى يعتقد أنه ولو بعد حين ولو توفي ما نصر سيكون إن شاء الله لبن في نصره ولو بعد حين، ما دام أنه تكلم بالحق بحسب ما يستطيع. ما عندك دروس المسجد؟ ما عندك دروس المسجد أمام زوجتك؟ مثلا كان النبي زوجته خديجة ما يقدر يسوي درس النبي في مكة الحرم، ما يقدر. ليش؟ الصناديد قايمين عليه ما يخلون يدرس توحيد، ولا في عند الكعبة، ولا فقط يدعو واحد اثنين قولوا لا تفلحوا. فماذا فعل النبي في تلك الفترة؟ هل قال لازم يكون عندي درس ولا دعا ما استطاع؟ دعا بحسب ما يستطيع. أما يتوقف يقول حتى يكون طلاب ودرس، هذه بالدنيا، ذا معناه يبي الهيلمة ويبي الدنيا ويبي، لكن اللي يدعو بحسب، توفر له امرأته دعاها، جاره في المسجد دعاه لصلاة الفجر، خلاص قام مقام العلماء، لأن النبي قام بالرسالة لمن دعا خمسة منهم من سعود أو علي بن أبي طالب وزوجته خديجة؟ كان قام بالنبوة ولا لا؟ ها؟ ما قام بالنبوة لما صار مد البصر أمامه في 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 حجة الوداع، ولا من أول قام بالنبوة؟ ها؟ وكذلك أنت إذا كنت متبع النبي محمد فقم بالواجب عليك بحسب ما توفر لك. مكنت الحمد لله، ما مكنت فعندك الحجة والبيان في أهلك، في ولدك، في رسائل جوالك، في في تبين دين الله الحق الذي أنزل على محمد من غير تشغيب على ولاة الأمر ولا تعطيل لمصالح المسلمين فيما لا ينفعهم في دينهم ولا دنياهم. هذا مهم أن تعرفه حتى تعرف أنك مخلص أم تريد الشهرة والرياسة. نعم، أن تدعو إلى الله حيثما مكنك الله، لا تتطلع إلى شيء ليس من ثوبك وتريد كذا وكذا، ارضى بما قسم الله لك. شيخ محمد الوهاب كان يذهب إلى القرية يدعو فيها فيتآمر صناديدها على إخراجه، فيرسلون لهم رسول يقول اخرج احسن لك من عندنا، ترى ما نريد يعني ما نريد بك خير، فيتركهم الى مساجد اخرى في قريه اخرى. خلاص ايش المشكله؟ نعم، الدعوه مستمره سواء في هذا المسجد في مسجد اخر، المهم الدعوه الى الله، ليس المقصود الرياسه ولا مقصود كيت وكيت، المقصود تحقق الدعوه. النبي ضيق عليه في الطائف ورجم بالحجارة لعنة الله عليهم، وين واصل؟ واصل في في بلد أخرى، ذهب للمدينة ولا؟ وهكذا الدعوة لا توقف لأجل إنه يكون لي حظ من كذا وكذا وكذا وشرط كذا وكذا، هذا ليس عند الأنبياء كان، بل بحسب ما تيسر لك تكون داعية إلى الله، لكن على بصيرة وبحكمة وعلم وصبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. باب العلم قبل القول والعمل. أدعو حينئذ ربما تكون واحد، الشيخ محمد الوهاب لما خرج في نجد واحد سبحان الله يمر عليهم ويعبدون الشجر، أي لا مع الله، ينكر عليهم الشرك شوي، تعرف عليه بعض الأمراء شوي، صار له دروس المساجد شوي، له تصانيف شوي، ازدهر العالم على إثر دعوته وصار أتباعه في كل مكان الآن في الأرض بفضل الله. ثم ولاة أمرنا الجامعة الإسلامية مثلا درس علم الشيخ محمد الوهاب في كل أرجاء الأرض في الأقليات المسلمة، كتاب التوحيد القواعد الأربع، وينشر في مختلف العالم. أرأيت كيف الصبر واليقين إيش يولث؟ يورث الإيمان في الدين. فمن أقبل على الله إخلاصا ومتابعة لرسوله وحكمة وصبر أقبل الناس على دعوته محبة وإجلالا ونشرا ولو بعد حين، كما قيل لهرقل أو قال هرقل، كما ذول أتباعه قالوا قليل أو كذا، قال يزيدون، قال يزيدون، يعني كل ما يتعرفون على هذا الدين صاحب ينادي صاحبه تعال الدرس تعال كذا، قال وهكذا أمر الدين حتى يتم. من علاماته إنه لو بدأ قليل فمصيره أن يكون يوما كثير. قال الله تعالى وكنتم قليل فكثركم سبحانه وتعالى، لكن تكون كثرة على إيش؟ على علم. إخوان المسلمين يقول حنا كثير، نقول لكن غثاء كغثاء السيل، فإن من مبادئ الكثير اللي عندكم أن يجوز المداهنة في العقيدة، يقول لا تسأل عن عقيدة فلان ولا علان ولو كان عابد قبر، المهم أن تتناصر أنت وياه، ولو كان مشرك ولو كان تتعاون معه وتجمع تبرعات. أعوذ بالله، من يقول هذا يا أهل التوحيد؟ قال الإمام أحمد لا ينبغي لأهل البدع أن يؤمنوا، لا ينبغي لأهل البدع أن يتعاون معهم، بل يتعاون مع أهل الحق والسنة ويترك أهل الباطل والبدعة والمذمة. طيب، ومن مسائل الجهاد المهمة في ذلك استغلال بعض الجهلة لأمور تدعو إلى الجهاد العشوائي، استغلال بعض الأحداث يدعونهم بها إلى الجهاد العشوائي الذي لا يقوم على دليل شرعي. فمن ذلك أن خرج شخص يقول الآن، يقول أليس الولاء والبراء يتجزأ؟ نعم، إذن نقاتل مع الخوارج، نقاتل مع الإخوان المسلمين، نقاتل. طيب، فنقول لهم اعلموا عباد الله أنه حيث أفتى علماؤنا بالاستعانة بالمشركين كان ذلك بظروف قاسية، واستعانوا في وقت القوة، في وقت أفتوا فيه كبار العلماء بذلك. فلا يقاس استعانة بالمشرك بالاستعانة بأهل البدع الذين في عقيدتهم أو من عقيدتهم التخلص من أهل السنة، يسبون الصحابة، يوالي هذا المبتدع من يسب الصحابة ويدعمه، فهل حينئذ سيعطيك آراء إذا قاتلت معه، يعطيك آراء تنجي الناس مما هم فيه من نكبات؟ كلا، فالأمر يختلف. فإياكم وبنيات الطريق يا عباد الله، وتلبيس والتلبيس بذلك. عباد الله، ليس الخذلان أن تبين حقيقة الجهاد الشرعي بشرائطه، الخذلان أن تخذل الرسول عليه الصلاة والسلام ودينه بأن تهمل شروطه وتخترع شروطا أخرى وتتحزب لمن يقوم بها من غير دليل. هذا هو الخذلان الحقيقي، الخذلان للسنة. وقد قال النبي وكتبت الذلة، يعني بدل أن ينتصر سيهزم، لأنه في سنة، سنة يعني قائمة لا تنسخ. وكتبت الإيش؟ وكتبت الذلة لمن إيش؟ الصغار. والذلة لمن؟ خالف أمري. أمره في إيش؟ في المشروبات، في الخمر، أمره في الزنا، أمره في هذا، في كل شيء، بأن ابتدع في الدين، وهذا أشد، في الجهاد، في التكفير. فإذا ابتدع في هذا الأمر وهي مفسدة متعدية، أنه يقتل الناس كثير فيها، فحينئذ سيصيب الذين ابتدعوا ذل لما تركوا فيه منهج النبي، فحينئذ ستكون الدائرة على من نصر الهوى واتبع هواه. وقد قال الله تعالى في كتابه فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله. ومن الشبه في الجهاد قولهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فقالوا من احتج بأن هؤلاء لا يملكون كثرة ولا عدة هذا فإنه خالف الآية. الآية كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه الآية عباد الله يفسرها عمل النبي والصحابة. نعم، عمل النبي والصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقاتل الكفار كان يقاتلهم بأسلحة متجانسة، وإن قل عدد بالنسبة لهم، هم الصحابة بعد وفاة النبي، أم بفارق شاسع كما بين السماء والأرض، بأسلحة متجانسة، رمح، سيف، درع، وحتى نصب منجنيق في الطائف. أما يأتي بالبنادق والصواريخ الرديئة التركيز وإلى آخره ويقابل قوة مدمرة معهم أحزاب كثيرة، فيأتي ويقول كم من فئة قليلة غلبت كثيرة، من يفعل ذلك؟ وذلك لنسمع إلى حكم علماء الإسلام شيخ الفوزان لما نظر إلى ما يسمى الجهاد في سوريا مكان الصراع أفتاهم وقتها قبل سنين، قال هذا فساد وليس بجهاد. كم من فيها قليلة؟ قليلة، لكن سلاحتكم هو الجلسة، فإن عندهم طائرات وعندهم 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 كيف؟ نعم. فلذلك لابد أن توضع النقاط عن حروف، وأن يضبط الأمر وقاعدة الجهاد حتى لا يكون فساد. سبحان الله، أفتاهم الشيخ فساد وصاروا يسبونه ويقول هذا الشيخ من المحنطين الذي لا يعرف واقع الدين. مرت الأيام هم أصبحوا نادمين الآن، وتمنوا لو سمعوا كلامه. وهكذا العلم، وهذا أهل السنة، يرجع إليهم ولا يرجعون للناس، لأنهم يقولون الحق، فمصير الناس يرجعون إلى قولهم ويندمون، وهم لا يندمون لأحد ولا يتوبون لأحد، لأنهم ماشيين على الخط المستقيم، الصراط المستقيم، فلن يندموا إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أناس فصفهم: أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ثم بعد ذلك تكلم بدعوة إيش؟ بدعوة الجاهلية، دعا بدعوة الجاهلية فيصبح إيش؟ من حطب جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قال رجل: وإن صلى وإن صام؟ قال: وإن صلى وإن صام. فادعوا بدعوة الله. إذن انتسبوا ليش النبي دعاهم بدعوة الله؟ انتسبوا للسنة، انتسبوا للسلف الصالح، لا تنتسبوا لهذه الأحزاب السياسية فهي ترديكم. نعم، وليس للحق تغويكم بل ترديكم. فدعوة الجاهلية نعم هي التي تدعو إلى العصبيات وإرجاع الناس للعصبيات الجاهلية وفخرها بالمنظمات والفرق، وهذا يفرق ولا يجمع الناس. نعم، فيؤدي ذلك إلى إيش؟ إلى الفرقة. فإذا اجتمعوا كلهم على منهج السلف، على جماعة اللي كان عليها النبي والصحابة، اجتمعت قلوبهم. فأي دعوة تدعو للحزبية، نعم، وذلك أنكر العلماء على حماس لما قالت: نعاهد بالبيعة أن نقاتل في سبيل الإخوان المسلمين. هل هذه بيعة صحيحة؟ بيعة صحيحة؟ لو قاتلوا في سبيل الله بهذه النية لكن ما فعلوا بشرائط الجهاد لما كان ذلك حق. فكيف وهذه النية أن تقال نقاتل من أجل الإخوان في سبيل الإخوان المسلمين عياذا بالله؟ فادعوا بدعوة الإسلام، أي انتسبوا في أموركم للنبي ولا تنتسبوا لغيره صلى الله عليه وسلم، انتسبوا للسلف كما قال ابن تيمية: ولا ضير ولا يعير، يعني من اعتزى للسلف وقال أنا على منهج السلف، بل هذا واجب باتفاق العلماء أن ينتسب للسلف أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم في جهاده، في تكفيره، في معاملة ولاة الأمر، في عقيدته. إنما الرزية أن يدعو بدعوة جاهلية، أن ينتسب لتلك العصبيات وتلك الفرق التي تخالف السلف والتي قال فيها النبي: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابي. أسأل الله يجعلنا وياكم منهم، تلك الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. إذن تهمة من يصحح الجهاد كشيخنا صالح الفوزان ورميه لما ذكر أن ذلك الجهاد فساد وليس بجهاد وذهاب للأنفس والثمرات بلا مرجح شرعي من قوة ومن بل يأتون نكال المسلمين كما ذكر في جهاد سوريا. تسمية من يقول بهذا مخذلين الحقيقة فرية وكلام على غير علم على رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا إثما بهتانا وإثما مبينا. وفي سنة بداود وعند غيره قال من قال في أخيه ما ليس فيه ما ليس فيه كلف يعني يوم القيامة أن ينغمس في ردغة الخبال وهي عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال. افتروا على الشيخ وسبوه وأنه رجل محنط لا يدري ما الواقع وأنه يخدر الجهاد وبالأخير ندموا ورجعوا إلى قوله اعترفوا بالأخير وندموا. وهكذا أهل الحديث يخطئ الرجل عليهم ثم يرجع نادما لأنهم يقولون الحديث والحق والسنة. الشيخ تكلم بالحق فسموا قوله تخذيل الجهاد ونصر اليهود إلى آخره. وهذا كلام باطل ورأي في الدين عاطل. فعلى المسلم أن يحترم العلماء فإنهم ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فليجتنب العبد دعوة الجاهلية وهي أن ينتسب للأحزاب وينتسب لمن خالف السلف الصالح الذي قامت هذه البلاد على عقيدتهم وعلى منهجهم من كتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. فادعوا الله بدعوى الحق أي تسموا بتسمية الله الذي سماكم. لا تسموا بهذه الأحزاب ولا الخصال الجاهلية أن تنتسبوا لإخوان المسلمين تنتسبوا لجماعة التبليغ تنتسبوا لجماعة اللي هي داعش أو حزب الله أو حزب النصرة أو إلى آخره. انتسبوا لمنهج السلف. وإمامنا الشيخ بن باز لم يكن والله إخوانيا ولا تبليغيا بل كان على منهج السلف. وكذا كبار علمائنا ما بايعوا هذه الأحزاب ولا الجماعات بل كانوا على ما كان عليه النبي والصحابة تلك الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. نسأل الله يجعلنا وياكم منهم. وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. نعم. فمن هو اللي فارق الجماعة؟ إيش معنى فارق الجماعة؟ أي نعم الجماعة جماعتان جماعة الأبدان وجماعة الأديان. جماعة الدين من هم؟
العلماء. العلماء
أي النبي والصحابة. ما قال النبي استفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار لا واحد. من هي رسول الله؟ الجماعة. إذن من هي جماعة الدين؟
النبي والصحابة.
النبي والصحابة. طيب جماعة بالأبدان بحيث ما تفارقهم ولي أمر بلدك ونوابه لا تخرج على أنظمتهم، نعم، ولا تخالفهم. فمن اعتقد بخلاف منهج السلف في معاملة ولي الأمر فحينئذ سيخرج بالأبدان على ولي أمر بلده، ولا باللسان أو البدن. هذه مفارقة الأبدان تابعة لمفارقة الأديان، الأبدان. فهذه هي ميتة الجاهلية، أن تعتقد غير منهج السلف في معاملة ولي أمرك فتكون خرجت عليهم، تعتقد أن يجوز الخروج عليهم وأن المسألة خلافية إلى آخره. هذا يموت، إذا قتله السلطان يموت ميتة جاهلية، واضح؟ إذن كيف يعتدل، تعتدل جماعة بالأبدان اللي تحت السلطان ولي أمر بلدك، لا تخالف أنظمته ولا تخرج عليه بلسان ولا سنان، تكون تابع في ذلك إلى جماعة الأم النبي والصحابة، أن هم أمروك كما فعل الصحابة في عهد الحجاج لما كان يظلم ويظلم، يأتون أنس يشتكونه من ظلم الحجاج فيقول اصبروا، ما قال اخرجوا واغتابوا ولي الأمر وهيجوا الناس عليه. كل هذا من البدع والضلالات والزعبلات، بل قال اصبروا. حينئذ أنس لم يخرج عن الجماعة بالأبدان، فلم يخرج عن الحجاج. ليش؟ لأنه التزم الدين به، أنه لم يخرج على مكان ما تركه النبي عليه، نعم، هو خادم الرسول. إذن من فارق هذه الجماعة قيد الشبر، فلن يخالفهم جماعة الأبدان إلا بالدين. يوم خالف الصحابة فرأى جواز الخروج على ولي الأمر فخرج عليه، حينئذ يموت ميت جاهلية. لما؟ لأن أهل الجاهلية ما كانوا يحبون أن يكون عليهم ولي أمر، ما كانوا يحبون ذلك، عنجهية، ما يحبون التزام بأوامر ولي الأمر ولا يحبون يكون عليهم ولي أمر. فجاءت الشريعة بالإمارة لتنظم أمر الإسلام وتحفظ الديانة، وهي نعمة كبيرة نشكر الله عليها، نشكر الله عليها، نحمد الله عليها. وخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون، أحدهم يا للأنصار، يعني كان فيه بينهم خصوم بين رجلين من المهاجرين والأنصار، فقال مهاجري يا للمهاجرين، وقال أنصاري يا للأنصار. فنهاهم النبي عن هذه الحزبية، معنى المسمى صحيح، أن الأنصار والمهاجرين مسمى خطأ ولا صحيح؟ أه؟ صحيح. لكن لما شعر النبي أنهم يتحزبون، أنهم يتحزبون للإسم، فإنه أنكر عليهم النبي، لأن هذا يفرق ولا يجمع، فلا يجوز ألا تلتفت للحق، تلتفت لصاحبك يقول هو معي، حينئذ لازم أن تصر له، هذه حزبية كرهها الله. بل انظر، إذا خالف الحق انصحه، قل لا هذا اسمح لي مخالف الحق ونرجع الحق حتى الله ينصرنا. فحينئذ يجب أن تكون دعوة الإسلام، وهي ما كان عليه النبي والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بنظركم، وغضب لذلك غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم، غضب على التحزب، وهو أن ينصر رجل شخص لأنه مع حزبه، لأنه معه، لا ينصره لأن الحق معه، بل ينصره لأنه من حزبه، من على طريقته. هذا يؤول إلى التفرق في الدين. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نختم كلمتنا هذه وشرحنا بالإشادة بما قام به، قامت به قيادة المملكة في توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ولي عهده بإقامة القمة في الرياض، وحضرها القادة من أفريقيا ومن وتآزروا على شجب وإنكار الظلم. قال: أي حلف يوافق الإسلام؟ يقول النبي: يعني أنا أولادي. فتعاهدوا على إنكار أو شجب ما حصل لإخواننا في غزة، واتخاذ جميع التدابير والوسائل لحقن دماء المسلمين. فلندعو لولاة أمرنا ونشكر لهم هذه الإنجازات الأمنية العظيمة، ليس في بلادنا فقط بل في العالم كله. فما هذه هذا المؤتمر القمة في الرياض الذي حصل إلا حسنة من حسنات ما عليه هذه البلاد من نشر السلام في العالم كله، وحقن الدماء، والإحسان للمظلومين بكف الظلم عنهم، والتآزر لحمايتهم وإصلاح أمرهم. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.